كنا بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن الوكالة، وتحدثنا عن تعريف الوكالة عند الفقهاء وعن مشروعيتها من كتاب الله تبارك وتعالى وما ورد فيه من الآيات الدالة على جواز الوكالة وإباحتها، وما ورد أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أتينا على ذلك تفصيلا، وبدأنا بالحديث عن أركان عقد الوكالة، ونتابع الحديث اليوم إن شاء الله بالحديث عن أركان عقد الوكالة. عقد الوكالة كبقية العقود لا بد فيه من عاقدين، وهما الموكل والوكيل. الموكل والوكيل، ثم الصيغة، صيغة عقد الوكالة، ثم الموكل به، الشيء الذي يوكل الموكل وكيله به. فهذه الأركان التي لا بد من النظر فيها حين البحث في موضوع الوكالة. أولا نتحدث عن العاقدين. العاقدان هما الموكل والوكيل. وماذا يشترط فيهما؟ الموكل الذي يريد أن يفوض أمره، أمرا ما من أموره، إلى شخص آخر ليقوم به عنه مما يقبل النيابة، كما مر معنا في تعريف صيغة في تعريف عقد الوكالة. فالموكل ما هي شروطه التي ينبغي أن تتوفر فيه؟ أولا ينبغي أن يكون الموكل مالكا للتصرف، مالكا للتصرف، وإلا فكيف يستطيع من لا يملك التصرف بنفسه أن يوكل غيره؟ فالمجنون مثلا، المجنون لا يصح تصرفه بنفسه، ولو كان مالكا حقيقيا لأمر ما من الأمور، لو كان مالك لبيت، لسيارة، لشيء، لا يستطيع التصرف ولو كان هو المالك، فلا بد أن يملك التصرف حتى يملك أن يكون موكلا. إذن لا بد أن يكون مالكا للتصرف بأن يكون عاقلا وأن لا يكون مجنونا، وأن يكون بالغا فلا يكون صبيا. وهنا ندخل في خلاف المذاهب في قضية الصبي المميز. الصبي غير المميز لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يصح أن يكون موكلا ولو كان مالكا. لو ولد صغير وارتان عن أبوه مبلغ من المال أو عقارات أو غير ذلك وهو دون سن التمييز، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يصح تصرفه لنفسه، ما بصح لا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا 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 يوكل، لا يصح أن يكون موكلا. أما الصبي الذي جاوز سن التمييز وأصبح مميزا غير بالغ دون سن البلوغ، فهل له أن يوكل غيره في إجراء بعض التصرفات على ملكه؟ هنا يختلف الفقهاء، فيذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يوكل غيره، لأنه لا يجوز أن يتصرف في نفسه، هو ما يجوز أن يتصرف، فكيف يمكن أن يوكل غيره؟ أما الحنفية والمالكية مر معنا وجهة نظرهم في أبواب سابقة أخرى بأن تصرفات الصبي المميز الذي فوق سن التمييز، ويحدده هؤلاء الفقهاء الأحناف والحنابلة بسبع سنوات، فإذا بلغ السبع سنوات وتجاوزها ولم يبلغ سن الاحتلام بعد، فإن تصرفاته تدور بين النفع المحض والضرر المحض، وبين التصرفات التي هي مترددة بين النفع والضر. فالتصرفات التي هي نفع محض يقبل تصرفه بها، وكذلك يقبل فيها أن يكون موكلا، يقبل أن يكون فيها موكلا إذا كان تصرفا فيه نفع محض. وإذا كان فيه تصرفه فيه ضرر محض مثل التبرع، الهبة الصدقة، فهذا لا يصح تصرفه بنفسه عند الحنفية والمالكية، فكيف يصح توكيله؟ فلا يصح لا تصرف بنفسه ولا أن يكون موكلا فيه. وما كان دائرا بين النفع والضرر فإنه يمكن أن يتصرف فيه بنفسه إذا أذن الولي بذلك. فإذا أذن وليه، لنفرض أن ولي أبوه إذا أذن له بذلك فيمكن أن تمضي تصرفاته على الصحة. وهنا أيضا إذا وكل غيره في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنه يقبل منه التوكيل أيضا بإذن وليه، إذا قبلت منه التصرفات بإذن وليه فيقبل منه توكيله أيضا بإذن وليه. هذا بالنسبة للصبي الذي هو مميز وليس ببالغ، لم يبلغ سن الاحتلام بعد. وكذلك المحجور عليه في التصرفات المالية، هذا أيضا لا يملك التصرف، يعني واحد محجور عليه سفيه فحجر عليه القاضي، أو محجورا عليه بالفلس أفلس فوضع يده القاضي على أمواله، فهذا محجور عليه بالفلس. من حجر عليه تصرفاته المالية فإنه لا يصح أن يكون موكلا. ليه؟ لأنه أصبحت أمواله اللي بده يوكل فيها أصبحت تحت يد القاضي، كيف بده يوكل فيها واحد يروح يتصرف فيها؟ ما يجوز أحد يتصرف فيها لأنه أصبحت تحت تصرف القاضي. إذن أيضا المحجور عليه بالفلس أو بالسفه وتحت عنوان المحجور عليه بالتصرفات المالية يعني، فإنه لا يجوز أن يكون موكلا. وكذلك لا يجوز أن يكون موكلا المحرم بالحج أو العمرة، لا يجوز أن يوكل غيره بالزواج أو التزويج، يعني واحد بده يتزوج ما بيجوز يوكل واحد يقبل عنه الزواج، أو بده يزوج بنته ما بصح يوكل واحد ما يزوج له بنته إذا كان هذا الموكل محرما بالحج. وهي فإذا أحرم بالحج لم يجوز أن يعقد لنفسه ولا أن يكون وليا لموليته لبنته أو غيرها، ولا يجوز أن يوكل أيضا في قبول الزواج لنفسه، ولا أن يوكل في الولاية ولايته على بنته أو غيرها أن يوكل إنسانا آخر، كل ذلك لا يجوز. فهذه تصرفات محرمة بحكم إحرامه بالحج، هذا عند الشافعية. أما عند الحنفية فجائز هذا، لأن الإحرام بالحج لا يمنع عقد الزواج عند الحنفية. أما عند الشافعية والجمهور فإن ذلك حرام لا يجوز، فكما أن التصرف بعقد النكاح حرام فكذلك التوكيل به حرام لا يجوز. استثنى الشافعية من قضية عدم جواز التوكيل أن الأعمى، مثل ما قلنا أنه لابد أن يكون الإنسان الموكل مالكا للتصرف، أنت بحق لك توكل واحد غيرك بأمر ما إذا كنت مالكا لهذا الأمر، مالكا للتصرف في هذا الأمر. الأعمى قد يملك، بيملك بيته بده يبيعه، بيملك مال بده يشتري، البيع والشراء صحيح أنه يملك لكنه لا يملك التصرف، يملك الشيء ولا يملك التصرف به. هذا مر معنا هذا في باب البيع، أن الشافعية لا يجيزون البيع والشراء للأعمى، غيرهم يجيز البيع والشراء طالما أنه يستعيض عن نظره بحواسه الأخرى باللمس أو بالشم أو غير ذلك فإنه يجوز له البيع، بينما الشافعية قالوا الأعمى لا يبيع ولا يشتري. ولكن هنا استثنى الشافعية الأعمى فقالوا يجوز له أن يوكل، ما أن الموكل بده يكون مالك للتصرف، الأعمى غير مالك للتصرف لا يستطيع أن يبيع ويشتري لكنه يوكل، فهذا استثناء من القاعدة العامة عند الشافعية التي يقولون فيها لا بد للموكل أن يكون مالكا للتصرف إلا الأعمى، فإنه يصح مع أنه غير مالك للتصرف يصح أن يوكل في البيع والشراء، لأن ليس له إلا هذا المنفذ في البيع والشراء والمبادلات، ما له إلا هذا المنفذ وهو التوكيل في المبادلات التجارية وغيرها. ونأتي بعد ذلك للوكيل، هذا الذي أتينا عليه إنما هو شروط الموكل. أما الوكيل الذي يكون نائبا عن صاحب الأمر الحقيقي، النائب عنه الوكيل، فأيضا من شروطه أن يكون بالغا عاقلا، لا يصح أن توكل مجنونا في أمر من أمورك، ولا يصح أن توكل صبيا، ولكن كما ذكرنا إن الصبي في الخلاف بين الشافعية والحنابلة من طرف وبين أحناف المالكية من طرف آخر، قلنا في تصرفاته التي هي نفع محض له أو دائرة بين النفع والضرر فإنها تصح بإذن وليه، وكذلك هنا يصح أن يكون وكيلا، الصبي يصح أن يكون وكيلا إذا كان النفع محضا لموكله أو دائرا بين النفع والضر، إذا كان دائرا بين النفع والضر لموكله إذا أذن له وليه في ذلك. وكذلك استثنى الشافعية هنا من قضية وكالة الصبي، قالوا لا بأس للصبي أن يكون وكيلا، مع أنه هن الشافعية يسدون باب وكالة الصبي إلا في حالة الإذن بدخول الدار، يعني إذا أنت طلقت الباب على صديقك بدك تزوره فتح لك الباب الولد الصغير وقال لك تفضل، فهذا محمول على أنه حمل وكالة من أبيه أن يسمح لك بالدخول، وين عم لك تفضل على بيته، مو بيته هذا بيت والده، فهذا محمول على أنه قد أذن له بأن يدخل الضيفان إلى الدار، فالإذن بدخول الدار من قبل الصبي مقبول عند الشافعي، الشافعي هم أشد المذاهب في هذا، ومع ذلك أذنوا في توكيل الصبي بالإذن بدخول الدار، وكذلك قبلوا أن يكون الصبي وكيلا في حمل الهدية، أنه أنت بدك تبعث هدية لفلان بمناسبة ما تبعثها مع ابنك الصغير الذي هو دون سن البلوغ، لولا هذا الاستثناء ما بيجوز أن واحد يأخذ هدية من ولد صغير، يقول له خذ أبي بعث لك هذه الهدية، ما بيجوز أن يأخذها منه، ليه؟ لأنه لا يصح أن يكون وكيلا. لا، الشافعية وهم الشديدون في مثل هذه الأحكام يأذنون أو يستثنون الصبي الصغير في أن يكون وكيلا في حمل الهدية من المهدي إلى المهدى إليه. وأيضا يضع المالكية يضعون شرطا آخر للوكيل وهو الإسلام. الإسلام في الوكالة بالبيع والشراء وقبض الدين، في البيع والشراء والسلم وما شابه ذلك ينبغي أن يكون الوكيل مسلما، لأنه إذا ما كان مسلم، هيك وجهة نظر المالكية، إذا لم يكن الوكيل مسلما ألا يمكن أن يتعامل بالربا؟ ألا يمكن أن يتعامل بالحرام؟ ألا يمكن أن يتعامل بالاحتكار بغش المسلمين؟ كل ذلك ممكن، فكيف يكون وكيلا لأمور المسلمين في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم؟ فالمالكية في هذا يغلقون الباب ويقولون يجب أن يكون الوكيل مسلما، وكذلك يشترطون الإسلام في الوكالة بقبض الدين، يعني إذا أنت لك دين عند واحد لك تبعت وكيل عنك يقبض هذا الدين فينبغي لك ألا ترسله إنسانا كافرا، لأنه كما يرى المالكية أن في قبض الدين استعلاء على المدين، الدائن وقت بيجي بده يقبض الدين من مدينه في شيء من الاستعلاء، يلا هات، في استعلاء عليه، فربنا سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليس لك أن توكل كافرا في قبض الدين من مسلم، لأن في ذلك استعلاء عليه وفي ذلك مذلة للمسلم، فلا ينبغي أن يكون ذلك. هذا الشرط ينفرد به المالكية من بين فقهاء المذاهب الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأيضا يشترط جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية رضي الله عنهم في الذكورة في ولاية النكاح، الذكورة في ولاية النكاح، فليس لك مثلا إن كنت تريد أن تزوج بنتك لك أن توكل أخاك، لك أن توكل ابن عمك، لك أن توكل صديقك في إجراء عقد النكاح، هذا هو يكون بدلك في إجراء عقد النكاح وكيلا عنك. أما أن توكل امرأة في هذا فهذا لا يصح. فالذكورة ليه؟ قال لأن المرأة في الأصل لا يصح أن تكون ولية للنكاح، مهي؟ ولو كانت هي تريد يعني لو كانت بالغة كبيرة وثيب كمان، فرض أنه ثيب وكبير، ومع ذلك عند جمهور الفقهاء لا تعقد المرأة لنفسها، إنما لابد لها من ولي يلي أمرها فيعقد النكاح عنها. فهنا إذا أراد ولي النكاح أن يوكل غيره فلا بأس، لكن ليس له أن يوكل في ذلك امرأة في عقد النكاح. بالطبع الحنفية يبيحون أن تلي المرأة بنفسها عقد النكاح، فإذا أباحوا ذلك فلا مانع عندهم أن تكون المرأة وكيلة في عقد النكاح. ونأتي الآن بعد أن أتينا على ذكر العاقدين وهما الموكل والوكيل، نأتي على ذكر الصيغة. الصيغة كصيغ باقي العقود فيها إيجاب وقبول، فالإيجاب إما أن يكون صراحة إجابا صريحا، وإما أن يكون ظنيا. الإجابة الصريحة أن أقول لك وكلتك في بيع داري مثلا، وكلتك في كذا وكذا، هذا عقد وكالة صريح الإجابة فيه صريح. وقد يكون ظنيا كان أقول لك قم مقامي في بيع بيتي، قم مقامي في بيع بيتي، هذا كلمة قم مقامي كأن قلت وكلتك، أو أي لفظ يشير إلى هذا المعنى فهو مقبول ويسمى لفظ كناية، فإنه يقوم مقام اللفظ الصريح في الوكالة. أما القبول هذا الإيجاب، أما القبول فهل يشترط القبول اللفظي؟ مر معنا أن الشافعية يوجبون أن يكون الإيجاب باللفظ والقبول باللفظ، مثلا في البيع والشراء أنا بقول لك بعتك هذا الثوب بدك اللي اشتريته، بعتك هذا الثوب بعشرة بدك اللي اشتريته بعشرة، ما بصح إلا بالإيجاب والقبول. وبحث المعاطاة يعني التي هي تعني التنازل عن الصيغة والاكتفاء بعلم الطرفين أو برضا الطرفين، وأن تكون هناك قرائن تدل على رضا الطرفين بدون لفظ، هذه لا يجوزها الشافعية. في قول عند الشافعية يجوزها، ولكن الأصل في المعتمد أنه لا يجوز المعاطاة إلا في الأشياء المحقرة، والحنفية يقولون بالمعاطاة لا بأس بها بدون صيغة يتلفظ بها. المهم أن الإجابة والقبول لا بد منهما. فهنا في الوكالة الإجابة لا بد منه لفظا، والقبول القبول هون مو شرط اللفظ فيه، القبول لا يشترط فيه اللفظ. يعني لو قلت لك أنا وكلتك في بيع هذا الكتاب، أنت ما حكيت لكن أخذت الكتاب ورحت بعته، خلاص صحيح، هذه وكالة صحيحة. ليه؟ لأنه حصل إجابة مني باللفظ وحصل القبول منك بالفعل. ويقيسونه على القبول بإباحة الطعام للضيفان مثلا، فإنها لا تحتاج إلى قبول اللفظي. أنت لما بتقول لضيوفك حطيت لهم الأكل تفضلوا كلوا، أنت أذنت لهم بالطعام، ضروري من باللفظ يقولوا لك قبلنا وبعدين ينزلوا يأكلوا ولا مضروري؟ لا مو ضروري، ما مضروري يقولوا لك قبلنا، بينزلوا مباشرة تفضلوا بينزلوا بيأكلوا، فهذا إجابة منك باللفظ وهو الإباحة، أبحت لهم الطعام، مهبة هديروا بالكم. لما الضيف بيجي عندك وبياكل عندك، انت لا تهبوه هذا الطعام، لا يصح ان يكون هبه. ليش ما يصح يكون هبه؟ لانه لو كان هبه واكلوا نص الاكل اللي على السفره، المفروض انت ما تاكل النص الثاني، تحملهم اياه، لانه هو ملك لهم، لازم يحملوا ياخذوا معه، يا اما بيوهبوك يا من اول وجيد، فهي لبكه شوي. فهذا يسمى اباحه ولا يسمى هبه. طيب، فكما ان في الاباحه حصل الايجاب باللفظ وحصل القبول بالفعل لا باللفظ، وكذلك الوكاله يصح ان تكون ايجابها باللفظ وقبولها بالفعل لا باللفظ. ولا خلاف في هذا بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم من حيث صيغه الوكاله. ايضا من الامور التي تتعلق بالصيغه تعليق الوكاله، ان تكون صيغه الوكاله معلقه، يعني ان لا تنجز الوكاله انت راسا، انما تعلقها على شيء اخر. فهذا عند جمهور الفقهاء جائز، يعني مثلا ان اقول لك انت وكيلي في بيع داري إذا حضر فلان من السفر، يعني وقت بيحضر فلان من السفر بتكون أنت وكيل. هلا مالك وكيلي أنت؟ أنت وكيلي مو الآن، مالك وكيلي الآن، أنت وكيلي حين قدوم فلان من السفر، أنت وكيلي في بيع كذا وكذا على رأس الشهر، مو هلا وتصير رأس الشهر أنت وكيلي. فأن تكون الوكالة معلقة بوقت معين أو معلقة بأمر ما، قد يحصل قريبا وقد لا يحصل وقد يحصل بعيدا، المهم هذه الوكالة جائزة عند جمهور الفقهاء ولا بأس بها، ولكن الشافعية لا يرضون بها، فيقولون هذه الوكالة غير صحيحة. إن إلا إلك أنا وكلتك ببيع بيتي وكالتي إلك تبدأ من رأس الشهر، لا، هذا لا يصح، والوكالة باطلة من أساسها، ولا بد أن يكون التوكيل مباشرة، أول ما بقول لك وكلتك بدأت الوكالة تبعك. لكن يصح عندهم أن يكون العمل مؤقتا بعد مدة معينة، ما بضر، أنا وكلتك في بيع داري الآن وكلتك، لكن أرجوك لا تالية هلا، أنا ما بدي بيعه هلا، أنا بدي بيعه بعد شهر، فأنت وكيلي من اللحظة، ولكن تنجيز هذه الوكالة وإجراؤها أنك أنت تبدأ فيها وتشتغل بمقتضى هذه الوكالة، لا، أنا عم أخر لك يا شهر، عم أخر لك يا يوم يومين، كل ذلك جائز. أما المهم عند الشافعية أن يكون عقد الوكالة مباشرة بعد الصيغة، انتهت الصيغة فأنت وكيلي مباشرة. أما أن تكون الوكالة كلها مؤقتة، أنه أنا بقول لك أنت وكيلي في بيع وشراء كذا وكذا لمدة 6 أشهر، أنا بسافر 6 أشهر من البلد، أنت وكيلي بال6 أشهر كله في أن تبيع وتشتري في تجارتي مثلا، هذه وكالة صحيحة، بعد 6 أشهر وكالتك ملغات، انتهى مدة الوكالة، انتهى، أنت وكيلي لمدة 3 سنوات، لمدة قلت أو كثرت لو يوم واحد. فتوقيت الوكالة، مدة الوكالة كلها، مو تعليقها بوقت معين، لا، توقيتها كلها من أول إلى آخر، أن تجري في وقت معين له بداية وله نهاية، فهذا لا بأس به عند جميع الفقهاء. ما في أحد من الفقهاء قال إن توقيت الوكالة لا يجوز أو حرام أو يبطل الوكالة أو غير ذلك، كلهم اتفقوا على أن توقيت الوكالة جائز ولا بأس به إن شاء الله. أيضا من مسائل الصيغة ما يتعلق ب عموم الصيغة وخصوصها. في وكالة موجودة الآن في القانون اسمها وكالة عامة، وكالة عامة، هذه الوكالة العامة يحرمها الشافعية ويجعلونها باطلة من أساسها، يوكلوا في كل شيء قليل أو كثير، كل شيء يوكلوا فيه، بمعنى أنه بتوكل واحد بكل شيء، يعني ببيع لك بيتك، ببيع لك سيارتك، بتصرف لك بتجارتك كلها، ببيع اوعيك اللي عليك ببيع لك اياها، بيطلق لك زوجتك، لو كان في عنا عبيد بيعتق لك العبيد تبعك، ما بيخلي لك، بتصرف كما يشاء. هذه الوكاله عند الجمهور جائزه، لكن الشافعيه يرون فيها غررا عظيما وجهاله عظيمه، ويجعلونها باطلة من أساسها، لا يجيزونها بحال من الأحوال. وأنا مرة كنت بدي أسوي وكالة، فعرض علي بالسفارة صيغة الوكالة العامة. سبحان الله، لما قرأتها، لما انتهيت من قراءتها، قلت حالي والله الحق مع الشافعية 100%، لأنه هذا الوكالة ما بيعرف أحد إنسان شو بصير عليه، يعني مهما كان في صداقة ومحبة وثقة متبادلة وغيره، ما بيعرف الزمن شو بيساوي. هذه الوكالة تجرد الموكل من كل شيء على الإطلاق، يعني خاصة بالقانون، يعني كاتبينها بصيغة غريبة جدا، يكادون لا ينسون شيئا أبدا، ومع ذلك بالأخير بيقولوا وفي غير ذلك أيضا، غير الأشياء اللي ذكروها. يعني لو ما خطر على بال المقنن الذي وضع هذه الصيغة، لو لم يخطر على بالي أشياء أخرى، فإنها تدخل أيضا في صيغة هذه الوكالة، وهذه كما قلت لا يجيزها الشافعية. وأنت والأفضل والأحوط والأورع، من أراد أن يقوم بمثل هذه الوكالة لا يسميها وكالة، لا يسميها وكالة عامة، ولا يقوم بالوكالة العامة، يحدد شو هي الأشياء التي يريد أن يوكل فيها. نعم، فالأولى يعني يحدد الأشياء الخاصة مهما كانت كثيرة. اذكر أنت صنفين، ثلاثة، عشرة، مية، قد ما بدك تذكر أصناف، وحدد هذه الأمور التي أوكلك بها ولا أوكلك في غيرها. هذا أفضل، وإن كان هو رأي الشافعية فقط من المذاهب الأربعة، لكنه يعني أرى أنه الأحوط والأبعد عن الخلاف وفتح باب المنازعة والشقاق في المستقبل بين المسلمين مع بعضهم البعض، الأولى العمل بمذهب الشافعية في هذا. أيضا من مسائل الصيغة موضوع الوكالة أن تكون بأجر، يعني قد أجري معك عقد وكالة أنا، لكن تتطلب على توكيلي لك أجرا، أنا بدي وكلك قضية، معلش أنا بكون وكيلك لكن بدي أجر عليها، فهذا الوكالة بأجر هل تجوز أم فيها شيء من الإشكال؟ كل الفقهاء على أن الوكالة يمكن أن تكون مجانية ويمكن أن تكون بأجر، لو الوكيل ما بده، يعني لو رضيها بدون أجر فهو معروف من المعروف، له عليه الثواب والأجر إن شاء الله، ولكن لو لم يرضى الوكيل إلا أن تكون مأجورة فإنه لا بأس بذلك، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء. ولو قيل مثلا متى يستحق هذا الأجر، الأجر يستحق إنهاء العمل أو تسليم العمل، يعني لو انت استأجرت واحد انه يدهن لك بيتك، انت جايب الكراسي من عندك والدهان من عندك كله من عندك، وهو بس بده يشتغل فقط، فمتى يستحق الأجرة؟ اذا انهى كل العمل من اول لاخر، لما مجرد انتهاء اخر جزء من اجزاء العمل فانه يستحق عليه الأجرة كاملا. لو انت استأجرته ليساوي لك غرفة نوم، انت جايب له الخشب وجايب له البسامير وجايب له كل شيء، ما تركت شيء، هو عليه العمل فقط، فهذا كذلك عم توكله انت بصناعة هذه الغرفة، غرفة النوم، وبأجر. الأجر متى يستحق؟ حينما يسلمك هذه الغرفة كاملة، يخيط لك توبك، لما يخلص لك من خياط توب بسلمك يا يستحق الأجرة، وهكذا. إذن الوكالة يجوز تعليقها بوقت أو بأمر ما عند الجمهور، ولا يجوز عند الشافعية، ويجوز توقيتها من بدايتها إلى نهايتها بوقت محدد عند جميع الفقهاء، ولا خلاف في هذا بينهم. ويجوز أيضا أن تكون الوكالة بأجر عند جميع الفقهاء بلا خلاف، ويجوز أن تكون الوكالة عامة في كل شيء عند جمهور الفقهاء، بينما الشافعية لا يرضون بالوكالة العامة ويقولون أنها باطلة. أما الموكل به، يعني تحدثنا عن العاقدين وهما الوكيل والموكل، وعن الصيغة، والآن الحديث عن الموكل به، الشيء اللي بنتوكل فيه. الشيء اللي أنا بدي وكلك فيه شو هو؟ لا بد أولا أن يكون مملوكا للموكل. ما بصير أنا وكلك بأمر ما بملكه بقول لك بالي إياه. إذا شيء ما بملكه أنا بقول لك بالي إياه فهذا يشبه بيع الفضولي. بيع الفضولي ما لا يجوز. في فقهاء بيقولوا يتوقف على إذن مالكه الأصلي، فإذا وافق أجزنا البيع وإذا لم يوافق لا نجوز البيع. لكن الأصل أنه بيع الفضولي يعني كثير الغلبة يعني ما حد طلب منه أن يبيع، فهذا ينبني عليه أنه لا يجوز أن يكون الموكل به الشيء الموكل فيه أن يكون غير مملوك، فهذا لا يجوز. ينبغي أن يكون مملوكا للموكل. وأيضا يشترط به كما علمنا من الشروط السابقة التي مرت معنا أن يكون معلوما من بعض الوجوه، هذا عند الشافعية، أن يكون معلوما من بعض الوجوه، ما وكالة عامة في كل شيء بيكون موكل به ليس له حدود، فهذا عند الشافعية لا يصح كما مر معنا سابقا في بحث الصيغة. وهنا يتكرر هذا البحث، الكلام في الموكل به ينبغي أن يكون محددا له حدود معرفة معينة حتى يصح أن يكون موكلا به. وأيضا من شروط الموكل به أن يكون قابلا للنيابة، يعني عمل من الأعمال أن يكون شرعا يقبل النيابة. أما إذا كان لا يقبل النيابة فإنه لا تصح الوكالة به. من الأمور التي يصح الوكالة بها وتقبل النيابة مثلا الخصومة، الخصومة المرافعة يعني عند القاضي. واحد أنا في عندي دعوة في القضاء ما بيطلع بيدي إني وقف أمام القاضي، بستحي بختجل بتلبك ما بعرف بحكي كذا، وكل واحد يروح يرافع عني. واليوم في هذا الزمن يسمى المحامي، فهذا يصح تصح الوكالة بهذا الشكل. ليش؟ لأن هذا قضية المرافعة في الخصومة، هذا مما يقبل النيابة. فيشترط في الموكل به أن يكون قابلا للنيابة، مثل البيع والشراء والشركة وأشكال العقود الأخرى كلها يصح الوكالة فيها، وأغلبها يصح الوكالة بها ولا بأس بذلك. أما ما لا تصح النيابة به فلا تصح الوكالة به، مثل الطهارة، واحد بده يتوضأ يقول روح توضأ عني، أو بده يغتسل عني ما بصح، يقول له صلي عني ما بصح الصلاة عني، صوم بدالي أنا تعبان اليوم شوي كذا أنت صوم بدل عني، فهذا أيضا لا يصح. أما في مثلا الحج فتمكن النيابة، وهين قالت له إن أبي قد أدركته فريضة الحج ولم يستطع فأحج عنه؟ قال نعم، أباح النبي صلى الله عليه وسلم الحج عنه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجد واحد عم يطوف حول الكعبة، قال له عم يقول لبيك 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 عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي لا يستطيع الحج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأباح له أن يكون وكيلا في الحج بعد أن يحج عن نفسه. فالحج مما يقبل النيابة برأي أغلب فقهاء الإسلام أكثرهم يجيز النيابة في الحج. وأيضا مما يقبل النيابة التوزيع الزكاة، أنت معك مال قد ما يكون في معك وقت كافي أو ما معك خبرة بفقراء البلد ومعرفتهم، بتوكل الجمعية الخيرية في توزيع هذه الزكاة، أو بتوزع إنسان تثق فيه، بتوكل إنسان تثق فيه فأن يوزع لك مال الزكاة، كل هذا مما يقبل النيابة. بدك أنت تضحي مثلا أضحية، فيحق لك أن توكل غيرك في شرائها وفي ذبحها وفي توزيع لحمها على الفقراء والمساكين، في كل مراحلها يجوز التوكيل في ذلك. فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح في الحج ضحى بمئة ناقة، ذبح منها ونحر منها 63، ووكل بالباقي سيدنا علي بن أبي طالب، وكل بالباقي سيدنا علي بن أبي طالب، وقال يعني علمه ماذا يفعل، وقال لا تعطي الجازر منها شيئا نحن نعطيه من عندنا، يعني لا تعطي اللحام أو الجزار، لا تعطي شيء من الأجرة من من ال من هذه النوق التي بين يديك، لا تعطي الجلد، لا تعطي شيء منها كأجرة. أعطيه الأجرة بنعطيها برانية من عنا، أما هذه الأضاحي تبقى كما هي للفقراء والمساكين، توزع عليهم كما توزع الأضحية. إذن لا بد أن يكون الموكل به، وهو الركن الأخير من أركان الوكالة، أن العاقدين والصيغة والموكل به. الموكل به إذن ينبغي أن يكون مملوكا للموكل، وأن يكون معلوما بوجه من الوجوه، وأن يكون أيضا مما يقبل النيابة. ثم بعد ذلك نأتي على بعض أحكام الوكالة التي لا بد أن نعرفها. من ذلك مثلا تصرف الوكيل في المرافعة في الخصومة. أنت وكلت واحد مثل ما بنقول بزماننا المحامي، وكلته أنت في أن يرافع لك في القضاء في خصومتك مع فلان، هل يصح الإقرار، إقرار الوكيل عن الموكل عند الفقهاء الأحناف؟ يصح الإقرار في غير الحدود والقصاص، يعني أن يكون الوكيل يقول أقر بأن موكلي قد زنى، أو أقر بأن موكلي قد قتل، أو أقر أن موكلي قد سرق. هي حدود، هي لا يصح فيها، لا عند الشافعية ولا عند الحنفية ولا عند أحد من الفقهاء، لا يصح التوكيل فيها. الإقرار بالحدود والقصاص لا يجوز التوكيل فيه، ولو وكله بالمرافعة عنه فإن التوكيل بالمرافعة عنه لا يتضمن الإقرار بهذا. وعندهم أيضا ينبغي أن يكون الإقرار في مجلس القاضي، ولا يصح إقرار الوكيل في أي مكان آخر، لا بد أن يكون الإقرار في مجلس القاضي. أما جمهور الفقهاء فإنهم لا يجيزون التوكيل بالإقرار أبدا. بتقول له أنت المحامي روح دافع عني، أنت وكيلي في المرافعة ولكنك ليست وكيلي في الإقرار، لا تقر عني بشيء. ليه؟ لأنه أنت بتوكل واحد في إيش بتوكله؟ محامي ولا غيره، بايش بتوكله؟ بتوكله في خصومة، بتوكله في خصومة بده يدافع عنها، فالإقرار ضد الخصومة، الإقرار مسالمة. أنت إذا بدك تقر من الأول ما تدخل في المشكلة من أساسها. إذا أنت بدك تقر ليش تدخل في هذه المشكلة كلها؟ الإقرار ينهي المشكلة من أساسها. فعند الجمهور لا ينبغي أن يتضمن عقد الوكالة بالمرافعة أن يتضمن الإقرار أبدا، ولو ذكر خليا عن الإقرار فإنه لا يتضمنه، ولا يجوز أن يقر الوكيل عن الموكل بشيء. من أجل هذا المعنى، وهو أن الإقرار إنما هو مسالمة وهو مضاد لمعنى إيش؟ لمعنى الخصومة. وأيضا من جهة أخرى، لو كان المحامي مثلا بده ينكر إنكار، لا بأس ينكر، فإنه لم يسد الباب على الموكل بالإقرار لما ينكر، لما قال أنه أنا أنكر أن موكلي عليه دفع مثلا 100,000 ليرة. المحامي قال أنا أنكر 100,000 ليرة دول، أنا بنكرهم، ما سد عليك باب الإقرار. حبيت أنت تقر بعد ما نمع بشي بتقر، تلغي له الإنكار تبعه وبتقر. أما لو هو أنكر، قال له أنا أنكر، لو كان هو أقر عفوا، لو كان هو أقر قال له أنا أقر أن الموكل تبع علي 100,000، أنت تسن تنكر بعد منها؟ لك وكيلك أقر، شلون لك تنكر؟ سد عليك باب إيش؟ باب الإنكار. فإذا الإقرار عند جمهور الفقهاء لا يصح في الوكالة أبدا، لا يوكل على الإقرار بحال من الأحوال، لا يوكل على الإقرار. وأما الإنكار فيصح لأنه من جملة المخاصمة الإنكار، وهذا رأي جمهور الفقهاء على هذا، وهو أصوب في هذا إن شاء الله. والحنفية يرضون به في غير الحدود وفي غير القصاص، وأن يكون في مجلس القاضي مباشرة. ونأتي على مسائل أخرى من الوكالة في الدرس القادم إن شاء الله. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.